الهدى دنيا ودينا نجدد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إلا واحدة، برنامج جديد نبحث فيه معا على طريق النجاة من المهالك. فكل الفرق والطرق لا شك هالكة إلا طريق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قسمنا هذا البرنامج إلى عدة أقسام. القسم الأول شرائع ليست لها علاقة بالإسلام مطلقا، كاليهودية والنصرانية والبوذية، وكذلك الأفكار كالعلمانية والديمقراطية. ثم القسم الثاني نحل وملل نسبت نفسها إلى الإسلام، كالقديانية والبهائية والنصيرية والإسماعيلية. والقسم الثالث فرق نشأت في الإسلام ثم حادت جدا، كالخوارج، الصوفية، المرجئة، الأشعرية، المعتزلة. وخصصنا القسم الأخير من هذا البرنامج على تلك الجماعات الموجودة بين أيدينا الآن. هل هي جماعات ناجية أم جماعات نارية؟ في هذه الحلقة الأولى وضعنا ميزانا لكل البرنامج، وهو منهج الواحدة، أهل السنة والجماعة، الطائفة الناجية، الطائفة المنصورة. يسعدنا في هذه الحلقة غاية السعادة أن نستضيف صاحب الفضيلة الشيخ أبي عبد الله المحدث مصطفى العدوي. أهلا وسهلا شيخ.
ومرحبا بكم. وأهلا وسهلا شيخ. الله يبارك فيك. نفع الله بكم وجعلك مباركا أينما كنت وأينما حللت.
آمين.
بارك الله فيكم.
شكر الله لكم
شيخ. ولكم بارك الله فيكم.
شيخنا، هذا البرنامج مهم جدا، أردنا بين أن نجمع الكلمة إخواننا
لنفسه وينفون عنه ما نفاه عن نفسه، ويثبت لله عز وجل ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. المثال صفة اليد، يثبتون لله كما أثبت لنفسه في كتابه الكريم، إذ الله قال في كتابه الكريم بل يداه مبسوطتان، فأثبت لنفسه جل وعلا صفة اليدين، صفة اليدين بل يداه مبسوطتان. وكما قال سبحانه وتعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فلله سبحانه وتعالى يدان، لكن يده لا تشبه يد خلقه، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وهذه الآية منطلق أهل السنة أو كثير منهم في مسألة الصفات. فكما أننا في توحيد الإلهية نقول لا إله تنفي كل الآلهة إلا الله، تثبت الإلهية لله وحده. وكذلك في الصفات ليس كمثله شيء، هو شأنهم في لا كنت أقصد ما رأيت من يؤسي صلما طاقت الله الشيعة من قولهم نشهد أن عليا ولي الله أو حي على خير العمل كما يقولون، بل يتبعون الورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة النداء، في صفة الوضوء لهم سمت، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الرأس، النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الرأس وغسل الرجلين، فعلى ما ورد في الكتاب العزيز والسنة المباركة. الشيعة يخالفون في ذلك في مسألة غسل الرجلين، فيقولون أن الحكم في الرجلين المسح، فعموما لهم سبت في كل العبادات.
نعم شيخنا، أنا أسأل هذه الأسئلة بارك الله فيك، لأن كل مخالف سواء في باب العقودة أو في باب واحد في الأسماء والصفات، فرق كثيرة جدا جدا نشأت في باب اختلالها في فهم هذا المنهج الصحيح، وكذلك في وكذلك في العبادات أيضا. شيخنا الكريم، هل لأهل السنة والجماعة أيضا منهج في التعامل مع بعضهم؟
بلا شك.
نعم.
بلا شك، أولا التعامل مع بعضهم من ناحية رحمتهم ببعضهم البعض. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم. الخوارج كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. منهجهم يعني أهل السنة مع بعضهم البعض تقديم النصح، اعتقاد عدم عصمة بعضهم، بل كلهم بشر يخطئون ويصيبون، وليس معنى أن شخصا ما أخطأ منهم أنه كفر بالله عياذا بالله، أو أن محاسنه ومناقبه تنفى بتمامها، ليس هذا أبدا. بل الذي أذكره أيضا أن علي رضي الله عنه لما استأذن عليه عروة
كثرة المواقف بعض إخواننا وأحبائنا بقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه في مثلا الحديبية بكذا وكذا، هل مثل هذه الألفاظ في هذا الوقت تجوز الشيخ الكريم؟
هذه الألفاظ بارك الله فيكم، أولا من ناحية الأسانيد كثير منها، كثير جدا منها يحتاج إلى مراجعة أسانيده، يحتاج إلى مراجعة أسانيده، حتى بعض الألفاظ في الصحيح احتاجت إلى مراجعة أسانيدها ونحن بصدد المراجعة لعلل بينت، لكن لم تكن أبدا سمتا عاما ولا هديا عاما. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفحش ولا بالبذيء، ولكن كما لا يخفى عليك أن أهل الأهواء يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، فيكون للرسول عليه الصلاة والسلام سمت عام، وظهرت حالة من الحالات لموطن من الموطن
وقعت عين يعني،
فيتبعون الحالة ويتركون السمت العام،
يعني أبو بكر رضي الله عنه الأسيف صاحب الخلق العظيم يتركون هذا الأمر ويأخذون مثلا كلمة واحدة.
إن شاء الله أن يكون من كتابي محكم ومتشابه، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالكتاب العزيز على سبيل المثال جله بل كله يدعو إلى توحيد الله، فيتبع أحدهم مثل المتشابه في شأن عيسى عليه السلام يعني في الفرق في قوله تعالى وروح منه، فيفسرونها بأنها بتفسيرات ليست على الجد أبدا،
تتوافق مع أهوائهم،
تتوافق مع، ويتركون الأصول إن هو إلا عبد، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا. فكان في كل الأبواب، في أبواب الأخلاق عندنا سمت، الخلق الكريم، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، فيأتي أحدهم يأخذ كلمة صدرت في موطن لعلة من العلل ويجعلها دينا.
نعم شيخنا الكبير، لعلنا نستكمل بعض الفاصل في
إن شاء الله.
مشاهدي الكرام فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
تعيش قوة الإسلام فينا فنحيا بالهدى دنيا ودين.
قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وذم المتفرقين سبحانه وتعالى فقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالافتراق أمر باطل وأمر سيء، والاجتماع هو الأمر المطلوب، بل جاء في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام على سبيل الذم لهذا الأمر، فافتراق اليهود ليس بخير، وافتراق النصارى ليس بخير، وكذا افتراق هذه الأمة ليس بخير. ولذا جاء في تكملة هذا الحديث كلها في النار إلا واحدة. ولا شك أن كل عاقل وكل حريص يحب أن يعرف من هذه الواحدة التي تنجو، وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الفرقة الناجية هم الذين فسرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من هم يا رسول الله، قال هم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية أنه قال الجماعة. فأهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية، ويقول أهل العلم إن هذه الفرق يمكن تقسيمها إلى 6 فرق رئيسية، وكل فرقة أو أكثر هذه الفرق تشعبت إلى فرق فرعية. هذه 6 فرق الرئيسية، أولا أهل السنة والجماعة وهم أهل الحديث وهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية، ثم الفرقة الثانية وهم الجهمية، الفرقة الثالثة الشيعة، الرابعة الخوارج، الخامسة القدرية، السادسة المرجئة. وبعض هذه الفرق تشعبت إلى فرق كثيرة. والذي يهمنا هنا أن أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية، هم الجماعة، هم الذين على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحابه. أما الفرق المنحرفة الأخرى فهي ضالة بعيدة عن الحق. ولنا وقفة مع قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ستفترق أمتي. فنسبة الأمة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم له مدلول مهم، ألا وهو: ترى هذه الأمة أهي أمة الاستجابة أم أمة الدعوة؟ أما أمة الدعوة فهي كل من يعيش على وجه الأرض، الكل موجهة له الدعوة، مطلوب منه أن يدخل في هذا الدين، من عرب أو عجم، من إنس أو جن، فكل من يعيش على وجه الأرض هو من أمة الدعوة، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو هندوسيا أو بوذيا أو ملحدا، اللي يكون فهو مدعو إلى دين الله تبارك وتعالى، تسمى أمة الدعوة. ولذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، هي تسمى أمة الدعوة. أما أمة الاستجابة فهم من استجابوا لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقابلوا دعوته، فشهدوا أن لا إله إلا الله وشهدوا أن محمدا رسول الله. وهذه الفرق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة هي أمة الاستجابة وليست أمة الدعوة. فالذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله هم الذين اختلفوا إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق 72 فرقة، بعض أهل العلم قال ليست محصورة بعدد، وإنما المقصود أنها فرق كثيرة، وبعضهم قال محصورة بعدد، ولكن اختلفوا أيضا في عد هذه الفرق. فبعض الفرق كانت فرقا صغيرة واندثرت وانتهت، هذه هل تعد فرقة أو لا؟ وهناك فرق كبيرة اندثرت الآن لا تكاد تسمح بها، هناك فرق خرجت بعد مدة، خرجت الآن في أيامنا هذه قريبا، فهل هذه تعد من هذه الفرق؟ خاصة أن بعضهم عد 73 فرقة من زمان، فكيف بالتي خرجت الآن كالقديانية كمثال، فهل تدخل في هذه الفرق أو لا تدخل من هذه الفرق؟ وهكذا. فعلى كل حال هذه الفرق في الأصل أنها من أمة الاستجابة، ولكنها انحرفت، والانحراف انحرافان، إما أن يكون الانحراف في السلوك وإما أن يكون الانحراف في العقيدة. فالانحراف في السلوك ما يسمى بالكبائر والذنوب، وانحراف العقيدة ما يسمى بالبدعة. فهذه الفرق يعني 72 فرقة منحرفة بالبدعة، فهي فرق بدعية منحرفة عن طريق أهل السنة والجماعة، عن طريق سلف هذه الأمة، عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه رضي الله عنه.
الكلام على الفرق ليس هو من باب زيادة الطين بلة، بل الكلام على الفرق هو يشبه ما تكلم به الصادق صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، لم يحدث به لكي نسلم للقدر لأننا سنفترق ولا داعي لأن نضرب في جمع الكلمة بسهم، فالخلاف والفرقة أمر قدري واقع لا محالة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ستفترق أمتي على 73 فرقة بيّن أنها إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي، كأنه يشير أنك ينبغي أن تحرص أن تكون مع الجماعة، مع السواد الأعظم، مع ما كان عليه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، لا أن تسلم إلى هذه الفرقة وهذا الافتراق. أيضا الكلام على الفرق هو تذكرة لي ولك، أنظر أنا وأنت أين نحن في المعتقد والسلوك وفي المعاملات مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أقرب أم أبعد؟ تحدث من ذلك المراجعات، تحدث من ذلك المراجعات. أيضا لكي لا تتسع دائرة الفرق والفرقة ولا يرتع أهل الفرق ولا يجد من يصد أو يرد، أو يقود ويقيد هذا الاتساع لبعض الفرق النارية والانحصار لفرق أهل السنة والجماعة. بل نحرص على أن نكون بهذه البرامج وبهذا الإنتاج الإعلامي نحرص أن نوسع من دائرة أهل السنة ويكونوا كما قال شيخ الإسلام هم من أكثر الفرق عددا وهم نقاوة الناس ونقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس. نتذكر بمثل هذا البرنامج موقف أهل السنة من المخالف، نتذكر بهذا البرنامج أهم سمات الفرق وضابط الفرق ونشوف إحنا بعدنا أم قربنا، نتذكر أيضا أهم سمات أهل السنة والجماعة، نتذكر أيضا الفرق التي بعدت وخرجت عن دائرة الإسلام بالكلية والتي خرجت عن دائرة أهل السنة والتي ما زالت في دائرة أهل السنة مع بعض الهنات أو الفلتات أو الزلات أو المخالفات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بهذا الكلام وبهذا البرنامج، فهو ولي ذلك والقادر عليه.
تعيش قوة الإسلام فينا فنحيا بالهدى دنيا ودينا.
عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن صفات أهل السنة والجماعة، صفات الواحدة الناجية الطائفة المنصورة. نسعد بصحبتكم كما نسعد بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ المحدث مصطفى العدوي. أهلا بكم شيخنا.
ومرحبا بكم.
الله يحفظكم شيخنا. تكلمنا شيخنا عن منهج أهل السنة باختصار في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، هل فضلتك تتكرم علينا وتطلعنا على صفات أهل السنة والجماعة في التعامل مع المخالف شيخنا الكريم؟
بارك الله فيكم. التعامل مع المخالف بحسب حجم المخالفة،
يعني مثلا إذا كان مخالف وثني أو شركي مثلا كيف نتعامل معه؟
عندنا أهل السنة والجماعة يتبعون كما لا يخفى عليك كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله سبحانه وتعالى لنبيين كريمين موسى وهارون عليهما السلام اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وفي كتاب الله عز وجل وقول للناس حسنا. وفي كتاب الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وفي كتاب الله سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فكلها آيات تدعو إلى الرفق في بدايات التعامل، في بدايات العرض الدعوة إلى الله. ما دام الرجل يستمع ويقبل علينا أن نلين ما هو غاية اللين، وهذا المنهج الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى رسولنا مع أهل الشرك حتى هو يعرض دعوته على سمام بن أسال أو ابن أسال على ما قيل يعرضها بتلطف وبلين، وبعدها يكلل عرض الدعوة بالعفو عن سمام ابن أسال رضي الله عنه فقد أسلم رضي الله تعالى عنه.
طيب شيخنا، المنهج في التعامل مع أهل الذمة أو أهل الكتاب كما يقولون، كيف نتعامل معهم؟
الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا أمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ولا أخفى عليك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعتهم امرأة يهودية إلى شاة يأكل منها فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة. ولا يخفى عليكم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام يهودي يخدمه فمرض الغلام فعاده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرض عليه الإسلام وهو في مرض موته، فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ومات، فدخل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فمنهجهم مع اليهود مع النصارى، مع اليهود والنصارى كما قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم.
نعم بارك الله. أيضا شيخنا، التعامل مع أهل البدع والأهواء.
التعامل مع أهل البدع والأهواء بحسب المبتدع وبحسب حجم البدع. لعله كما لا يخفى عليكم من أشد الناس ضلالات من أهل البدع الخوارج، ومع أنهم من أشد الناس ضلالات فإن ابن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي دعا له الرسول بالفقه في الدين وتعلم التأويل ذهب إليهم ونظرهم وحاججهم، لم يعتزلهم ويتركهم يفسدون في الأرض ويترك جاهلهم عالمهم، لا أبدا، بل ذهب إليهم ابن عباس وسألهم مسائل، ماذا تنقمون على رسول على زوج بنت رسول الله، ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله، قولوا لي ما المسائل التي أخذتموها على ابن عم رسول الله وخطر رسول الله، فذكروا له المسائل، ومنها أنه حكم الرجال في كتاب الله، وأنه لم يسب النساء يوم الجمل، وأنه أيضا نزع نفسه من أمير المؤمنين، قالوا إذن فهو أمير الكافرين، فبكل أدب وبكل علم وبكل خلق كريم وفهم عن الله ورسوله قال أرأيتم لو أتيتكم بمخارج أكنتم متبعي، وفي كل أدب قالوا نعم ائتنا، قال أما عائشة فماذا تقولون فيها، أمكم أو ليست بأمنا، إن قلتم ليست بأمنا كفرتم، لأن الله قال وأزواجه أمهاتهم، وإن قلتم هي أمنا فهل تستحلون سبي أمكم، فسكتوا، قال خرجت من هذه، قالوا خرجت، قال أما علي رضي الله عنه إن كان حكم الرجال في مشكلة بينه وبين معاوية رضي الله عنه فإن ربنا قال وإن خبتم شقاق بينهما رجل امرأته فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فإذا حكم الله الرجال في رجل وامرأة في بضع امرأة للإصلاح ألا نحكم رجالا للفصل بين المسلمين في قتال، إن الله قال في شأن طائر قتل في الحرم، في شأن شيء صيد قتل في الحرم قال سبحانه وتعالى يحكم به ذو عدل منكم، قال سبحانه وتعالى في بيان الكفارة وتعيينها هدي يحكم به ذو عدل منكم، فإذا كان ربنا حكم رجلين في قدر الكفارة ألا نحكم الرجال في الصلح بين المسلمين، كذلك إذا كنتم تقولون إن عليا نزع نفسه من أمير المؤمنين في الصلح لم يكتب أمير المؤمنين، إن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية أصر المشركون على أن يمحوا اسم بسم الله على كلمة يمحوا بسم الله الرحمن الرحيم ويمحون محمد رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتب يا علي هذا ما باسمك اللهم هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، فهل هذا معناه أن الرسول ليس برسول؟ فعلى إثر هذه المناظرة القيمة رجع ما يقارب 8000 من الخوارج إلى صفوف علي.
إذن شيخنا المنهج هو المناصحة والمناظرة بالهدوء وبأداب النصيحة شيخنا الكريم،
وبحسب المبتدع،
يعني الآن فضلت الشيخ الكريم، يعني نسمع أن من يستدل بأقوال سلفنا قفل أكلمك قال امسك الشمس مثل هذه الكلمات، لأن هناك مدارس الآن مدارس الجرح والتعديل، هل هناك الآن يا شيخنا الكريم تعتقد أن ما زال الجرح والتعديل قائم إلى الآن؟
الجرح والتعديل له أهله، لكن الإشكالية الآن أن الحدث الذي كان بالأمس لا يصلي وأتي به للمسجد نصب نفسه ولم ينصبه أحد، نصب نفسه عالما من علماء الجرح والتعديل وخول لنفسه أن يتكلم في عرض أكبر شيخ ويصفه أنه زنديق ويأتي بالألفاظ التي هي موجودة في كتب الرجال على الذين يكذبون على رسول الله وينسبها إليهم، يعني مثلا في كتب الرجال أحيانا شخص يكذب على رسول الله فيقولون في ترجمته كذاب دجال من الدجاجيل، يأتي الأخ هذا الأحمق في هذه الأزمان يأتي لأي شيخ فاضل يحدث ويذكر الناس لكونه اجتهد في مسألة وأخطأ يقول كذاب ودجال من الدجاجيل دون تمهل ودون تروي، ففي الحقيقة فقدان خلق وفقدان دين قبل أن يكون
قد يكون شيخنا يقول لك أنا مقلد لبعض الناس الموجودين والمشهورين مثلا،
وهي الإشكالية في المقلدة أو في الذين يقلدون هم أنفسهم أو في جلهم فقدوا الخلق الكريم في الإعراض عما يريدون، فقدوا الخلق الكريم، يعني أكثر من عرفتهم من هؤلاء لا يتثبتون في الخبر، يعني ممكن تكون في بيتك لن تتكلم كلمة وواحد سفيه يذهب إلى هذا الذي نصب نفسه كبير المجرحين والمعدلين والكذاب ينقل له كلمة، فعلى إثر هذه الكلمة يخرج يطعم في الناس كلهم دون تثبت، ونحن ديننا أمرنا فيه بالتثبت.
نعم شكرا.
أمرنا فيه بالتثبت وأمرنا فيه بأن نحمل الأمور على محامل حسنة، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
نعم شكرا. نعم. طب كيف نتصرف نحن مع إخواننا الذين مثلا يغالون في مثل هذه الأمور؟
لهم طرق أيضا في التعاملات معهم، طرق النصح والتوجيه. مطلوب أن ننصحهم وأن نوجههم، أن نوجههم بالتوجيه الذي يرضي الله، وإن وجدنا عنادا أيضا وبكل أدب، وبكل أدب تفطنوا لهؤلاء فهؤلاء لا يتثبتون في الأخبار.
نعم بارك الله فيك. يعني لأن أنا شيخنا أنا أطيل في هذه النقطة، لأن هي أصلا
البرنامج آفة في الزمان،
آفة آفة
آفة هذا،
حتى هذه المدارس المتنوعة نفسها لا تتفق مع بعضها البعض وكل يطعن في أخيه.
أنت تعرف يا دكتور مدحت، على مدار السنوات الطويلة التي أجناها كانت تنشأ جماعة التكفير، ثم ما تلبس سنة إلا وجماعة التكفير تنشق على نفسها وتنشق انشقاقات، إلا أنه كان نذكر طالبا كان في كلية الطب يقول عن نفسي أنا الفرقة الناجية، يقول عن نفسي فقط. كذلك أهل جماعة التبديع الجديدة، ما هي التبديع هي والتكفير شيء واحد.
نعم صحيح.
جماعة التبديع الموجودة الآن الذين يطعنون في العلماء، جماعة التبديع هذه هي والتكفير سميتان، من ناحية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يعني هذه الجماعات الموجودة الآن
لا يسلم المسلمين من ألسنتهم شيخنا أبدا،
همهم من شيخ يترقبون خطبة، ينظرون إلى خطبة، إن زل لسانه في كلمة تركوا كل الخير واصطادوا هذه الكلمة.
هذا منهج شيخنا، هذا منهج، هذا الأمر منهج،
منهج شيطاني. فيتركون العلماني، يتركون الليبرالي، يتركون النصراني، يتركون اليهودي، يتركون الطائفة بالقبور، لا يتكلمون عنهم كلمة أبدا لا، وإنما إذا زلت قدم داع إلى الله في كلمة شأنهم معهم كما قال الرسول يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان.
نعم شيخنا. آداب المحتسب فضلت الشيخ، يعني أنا خلاص وجدنا مثلا خطأ معين، هل هناك آداب معينة للمحتسب حتى يحتسب في خطأ معين؟
يعني لو وضحت معنى المحتسب لإخوانك،
الأمر بالمعروف مثلا
قد لا يعي كثير منهم معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بلا شك أن المحتسب له آداب يتأدب بها. أولا عليه أن يتسم بالخلق الكريم، وأن يبتغي وجه الله بما يقول ويفعل، يبتغي وجه الله بما يقول ويفعل. هل أنا أتكلم لوجه الله أم أتكلم لحاجة في نفسي أريد إمضاءها؟
كان منطلق شرعي وليس شخصي.
يقصد بذلك وجه الله كسائر الأعمال، وإلا كما لا يخفى أن الأعمال لا تقبل إلا بشرطين، بشرط صلاح العمل مع صلاح النية، فتكون نيته صحيحة. ثالثا يكون عالما بالمنكر،
صحيح،
وعالما بالمعروف. ولا كيف سينكر منكرا وهو يجهله. رابعا أن يكون في دعاء الليل كان اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فيدعو الله أن يوفقه وأن يجعل له فرقانا، أن يجعل له فرقانا. ثانيا، العلم الشرعي سبب عظيم من أسباب السلامة والنجاة من الفتن. ولا يخفى عليك أن حديثا لرسول الله قد يكون سببا في نجاة. أبو بكر يقول، أبو بكرة يقول نفعني الله بكلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كسرى فولى الفرس ابنة كسرى عليهم، سمعته يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلما جاءت يوم الجمل ودعوني للخروج معهم فنظرت فإذا على القوم عائشة
رضي الله
وأنا عنها. بعائشة رضي الله عنها وأكرم، لكنها لا تكون أميرة على رجال. فذكرت الحديث فامتنعت، فماذا كان؟ كان أن رجع طلحة مقتولا والزبير مقتولا وأمنا رضي الله عنها تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فالعلم الشرعي سبب عظيم من أسباب النجاة من الفتن. ثالثا، طبعا العلم الشرعي يتضمن النظر في سيرة رسول الله في مواجهة الأحداث. يعني هناك أحداث حدثت على عهد الرسول، كيف واجهها الرسول؟ لأن كلامي مع الدكتور مدحت كلام مجمل. العلم الشرعي يتضمن النظر إلى علاجات رسول الله صلى الله عليه وسلم
والاختلافات حسب المواقف الموجودة.
كلام كلام مجمل. وأحيانا إذا غبيت علي الأمور حينئذ سأقف كما يقول القائل، إذا كنت أسير في سيارة وجاء الضبابة على الزجاج ماذا أصنع؟ إذا مشيت وهلكت فأجنب وأقف.
نعم.
فأحيانا البعد عن أماكن الفتن سبب من أعظم الأسباب للنجاة منها. ودل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، ذكر قصة الذي قتل 100 نفس فنصح بماذا؟ بأن ينتقل من أرضه أرض الفتن إلى أرض فيها قوم صالحون يعبدون الله فيعبد الله معهم. ومن المخارج من الفتن والسلامة منها الصمت فيما لا أعرف، أسكت لا أردد شائعات. كم يتناقل الناس أقوالا وفي النهاية الأقوال خطأ، ومن مصدرها لا تدري.
صحيح.
مصدرها من لا تدري. فالصمت، قال عليه السلام مناشدا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من صمت نجا. فهذا منهج أصيل أيضا في الفتن. إذا كان الكلام لا أعلم له أصلا، أو كان الكلام ليست فيه فائدة، قد يكون له أصل لكن ليس بمفيد. فربنا قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا ينقم ربنا على الذين أذاعوا به. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم. فأولا أتثبت من الخبر، ثانيا أنظر في الخبر هل نشره فيه نفع أو نشره فيه إرجاف وتخويف لأهل الإسلام، لابد من ذلك. التثبت من الخبر أمر الله به: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ونرى عيانا أمام عيوننا أغلب الإعلام الفاسق، إلا من رحم الله، أغلبهم نسوة عاريات ينقلن لنا أخبارا،
هل هم ثقات حتى
أو ليبرالي يخرج على قناة فضائية ويتكلم، هل هذا يصدق؟ ظني بل هو كذاب أشر، وهي مثله من الكذبة الأشرة هي الأخرى. فإذا كان الله قال لي: يا أيها الذين آمنوا، قال لأهل الإيمان: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فيلزمني أن أتبين. وإن كثر الكلام في الناس يلزمني أن أتثبت، حتى لو تكلم الناس كلهم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. بارك الله.
طيب شيخنا، المشكلة الآن عند معظم الناس طبعا كما تعلم مقلدها صراحة، يعني أحيانا نكلم بعض الإخوة: يا أخوانا تثبتوا، يقولون الشيخ فلان ذكر هذا الأمر في قناة مثلا كذا أو على موقع كذا. فالآن هل العيب على المسكين الذي يتبع شيخا في ظنه أنه مثلا شيخ الإسلام وأنه الذي يريد الحق هو يقلده يا شيخنا؟
نحن الحمد لله في ديننا أمورنا وسط، ليس عندنا غلو في شخص. نعم. ولا نعتقد في شخص العصمة. أي شخص يتكلم، شيخ يتكلم، عالم يتكلم، واعظ يتكلم، أعرض كلامه على كلام الله وكلام رسوله.
نعم شيخنا الكريم،
أعرض كلام هذا الشيخ على كلام الله وكلام رسوله. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليس هذا الشيخ بخير من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
بخير من أصحاب رسول الله، الصحابة رضي الله عنهم منهم من اجتهد وأخطأ، منهم من اجتهد وأخطأ. وإن شئت أن أذكر، ذكرت أمورا اجتهد فيها بعض الصحابة رضي الله عنهم وأخطأوا، وكان جمهور الصحابة يخالفهم.
نعم
في هذه المسائل.
كتابكم الرائع مفاتيح الفقه في الدين،
الله يغفر لي ولك،
من أروع ما درست وتعلمت.
الله يبارك فيك.
طيب شيخنا، المشكلة بارك الله فيك في هذا الأمر، يعني كيف نجمع أهل العلم على كلمة واحدة؟ وهذا صفات الواحدة شيخنا، الرحمة والنقاش الهادئ، والآن النفور الشديد الموجود الآن بين من نحتسبهم جميعا من أهل السنة، كيف نتصرف في شيخنا معهم؟
والله يلزمنا بذل مزيد من الجهد بالدعاء. ثم التواصل سبب عظيم، فليتك تتواصل مع أهل العلم وتقرب وجهات نظرهم وتنقل الكلام الطيب من بعضهم في بعض، فلان قال فيك كلاما حسنا وتثني على الناس. فدورنا هكذا،
نسدد ونقارب شيخنا. نعم.
والسعي الإصلاح مطلوب. أنت تتفضل جزاك الله خيرا وتزور المشايخ في بيوتهم، ذكره بالله. نعم. كلنا بشر، ذكره بالله، فلان أخوك عليه عتب لك، لماذا لم تزره ويثني عليك؟ كلام طيب، حتى انه رخص في الكذب للاصلاح. حتى إنه رخص في الكذب الإصلاح. فالدور الذي تقوم به أثناء تجوالك ذكر أهل العلم بزيارة بعضهم البعض حتى تنقطع الشائعات. ممكن شيخ يكون مشغول أو رجل يكون مشغول عن أخيه المسلم بشغل، ممكن مشغول في بيته بتدبير بعض الأمور، ممكن مشغول في هم أرقه ويظن الناس أنه مقاطع لإخوانه، لكن هو مشغول في الحقيقة. فإذا حصل تزاور لله وفي الله، هذا التزاور بمشيئة الله سيكون قاطعا لألسن كثيرة وقاطعا لشياطين إنس وجن عن الخوض في هذه الفتن. والله أعلم.
زادك الله توفيقكم وسلم شيخنا. آخر نقطة شيخنا الكريم، منهج الطائفة الناجية شيخنا في التعامل مع ولي الأمر، تعريف ولي الأمر أولا وكيف نتعامل معه.
ولي الأمر الذي يقود الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع له ويطاع وإن كان في نفسه يرتكب كبائر. يسمع له ويطاع في المعروف، يسمع له ويطاع في المعروف. إن أمر بمعصية لا سمع له ولا طاع في المعصية فقط. واضح الكلام؟
نعم.
يعني لا نفترض أن ولي الأمر معصوم.
نعم.
ليس هناك بشر غير رسل الله الكرام معصومون. فإذا كان ولي الأمر يقوم بأمر الله ويقود الناس بكتاب الله وسنة رسول الله، أمرنا بطاعة سمعا وطاعة.
نعم.
وفي الجملة سمع وطاعة. إذا أمرنا بشيء يخالف أمر ربنا فيه معصية لربنا، إنما الطاعة في المعروف كما قال الرسول، وندعو لهم بالتوفيق.
نعم.
وندعو الله لهم بالسداد.
نعم. بارك. نعم. الله. هل يعد الموجودين الآن شيخنا في شتى الدول الإسلامية أولياء أمور أم رؤساء؟
هم سموا أنفسهم رؤساء، هم سموا أنفسهم رؤساء. وبعضهم يمتعد إذا قيل عنه أمير المؤمنين.
نعم.
فهم سموا أنفسهم رؤساء، فنحن نسميهم بما سموا أنفسهم.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
كلمة شيخنا بارك الله فيك،
لكن ليس معنى أنهم سموا أنفسهم رؤساء أنهم لا يسمع لهم ولا يطاع لهم. أيضا السمع والطاعة في المعروف.
نعم شيخنا. نعم. بارك الله. كلمة أخيرة شيخنا توجهها لمحبيك ومشاهديك بخصوص فكرة التمسك بأصل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة شيخنا.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هي في الحقيقة الطائفة الناجية والفئة المنصورة لا تنفك عن سبيل رسول الله وعن سبيل الصحابة، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. فالمؤمنون لهم سبيل. أدعو إخواني أهل الإسلام أن يتراحموا فيما بينهم وأن يتعلموا منهج نبي محمد ومنهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلموا الدين الذي كان عليه الرسول الأمين، يتعلموا الخلق الكريم الذي كان بين أصحاب رسول الله فيما بينهم وبين رسول الله أو فيما بينهم وبين بعضهم البعض، سائلين الله التوفيق، سائلين الله السداد. فتراحموا فيما بينكم. بارك الله فيكم وسدد الله على الطريق خطاكم.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم، استفدت كثيرا جدا من فضيلتك.
نفع الله بك يا دكتور مدحت وجعلك الله مباركا.
الله يحفظك
أينما كنت، وشكر مسعاك في الخير.
آمين.
الدائم كما عهدناك ساعيا في الخير.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم. رأيتم مشاهدينا الكرام كيف أن هذا المنهج سهل وبسيط ووسط بين كل هذا الأمر، فالوسطية ليست أبدا الأمر بين أمرين، ولكنها الهدى بين ضلالتين والطريق بين جبلين. نسأل الله عز وجل الإخلاص والقبول وأن ننتفع جميعا بما نسمع ونقول. شكر الله تعالى لكم طيب المتابعة والإنصات. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. نترككم في أمان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. تعيش قوة الإسلام فينا، فنحيا بالهدى دنيا ودينا، نجدد عهد قوم خالدين، صحابة أحمد والتابعين، تعيش قوة الإسلام.